أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام وشفيع البرايا يوم القيام محمد، وعلى آله أبواب الرحمة للخلائق على التمام. واللعن الدائم على أعدائه المجموعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة 18، لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة، ما دام أنه ليست أركان لم تبطل صلاته، وحينئذ فإن لم يبقى محل التدارك وجب عليه سجدة السهو النقيصة. السيد الذي عنده أنه نقيصة كل جزء غير ركني يوجب سجدتي السهو. طبعا محل التدارك وعدم محل التدارك مرت من العام الماضي، ضابطة محل التدارك عن الفوز معنا وهو الدخول في ركن، أما قبل الدخول في ركن يبقى محل التدارك، وهذا كله بمقتضى ضابطة الركنية التي هي مفاد الشق الثاني في قاعدة لا تعاد. بعد ذلك يقول ماكن، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما. السجدة الواحدة ليست بركن لكن يجب قضاؤهما. هذا إذا لم يبق محل التدارك، أما إذا بقي محل التدارك كل الأجزاء غير الركنية يلزم تداركها. إنما هذا التفصيل فيما إذا لم يبق محل التدارك فالذي يتدارك قضاء فقط السجدة الواحدة والتشهد. يجب قضاءهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، وإن بقي محل التدارك وجب العودة للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب مما فعله سابقا وسجدتي السهو لكل زيادة. السيد يزيع ويبني كل زيادة ونقيصة، وكل نقيصة سبب لسجدتي السهو. يعني طبعا إذا بقي محل التدارك يلزم مثلا الصورة لم يأتي بها قبل أن يركع، أو قرأ الصورة ولم يقرأ الحمد ولم يركع بعده، محل التدارك الحمد موجود فيأتي بالحمد ثم يعيد مرة أخرى الصورة ليحفظ الترتيب. فإذا بقي محل التدارك وهو قبل دخوله إلى ركن يتدارك ويأتي بالناقص ويعيد ما ترتب عليه. وأما إذا لم يبق محل التدارك وهو عندما يدخل في ركن فيفوت الجوز غير الركني ولا يلزم تداركه على شيئان: السجدة الواحدة والتشهد، فإنهما يقضيان بعد الصلاة ثم يأتي بسجدة السهو. هذا الذي ذهب إليه المشهور في قبال المشهور نسب إلى الكليني والعماني البطلان مطلقا إذا لم يبقى محل التدارك تبطل الصلاة مجرد. والظاهر هذه بالنسبة للكليني باعتبار أن الكليني روى روايات ظاهرها هذا المطلب، لكن لا يعني أنه عمل بها في قبال الروايات المصححة. ولعل كلامهم العشر ركعتين والاثنين كما ذكرنا عن المفيد والشيخ الطوسي، وإن كان يحكى للشيخ المفيد قول آخر كما هو للصدوق الآن أن السيدة الواحدة تقضى إذا دخل في ركن، تقضى السيدة المنسية في الركعة الأولى تقضى في الركعة الثانية، وفي الركعة الثانية تقضى في الثالثة، وفي الثالثة تقضى في الرابعة، والرابعة تقضى بعد الصلاة. على كل هذا فلم يذهب على هذا القول، يعني الثاني للشيخ المفيد من القولان نصب عليهما، ظهر القول الثاني ربما غير موجود في المقنعة في كتاب آخر للشيخ المفيد. على أي حال في القول الثاني للشيخ المفيد ولوالد الصدوق لم يبطل هذا الخلل، خلل النقيصة، وإنما ألزم بالقضاء داخل الصلاة لا خارج الصلاة، هذا خلاف المشهور طبعا، لكن تدل عليه بعض الروايات كما سيأتي، وإن كان أكثر روايات تدل على مرام المشهور. على كل شيء العمدة استعراض الروايات، الآن روايات كثيرة وعديدة سواء في السيدة أو في التشهد. الرواية الأولى صحيحة إسماعيل بن جابر، رواية مروية في أبواب السجود الباب الرابع عشر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال فليسجد ما لم يركع، ما لم يركع ادارك، فحتى لو قرأ السورة والحمد للركعة الثانية وقنت أو اتذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية للركعة الأولى يسجد ويعود ويعيد القيام وقراءة الحمد والسورة للركعة الثانية، ما في معنى، لأن هذه زيادة مغتفرة، زيادة غير ركن. فليسجد، قال عليه السلام فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه، فإذا ركع هذا إذا لم يركع هو يدارك، إذا ركع دخل في ركن ما لا يصنع فات المحل، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم خارج الصلاة ثم يسجدها، أي السجدة الواحدة المنسية الناقصة يسجدها خارج الصلاة، فإنها قضاء، أي فإنها قضاء، كلمة فإنها قضاء يعني شنو؟ فإن القضاء مو بالاصطلاح اللي لم نستعمله، يعني الظاهر من القضاء يعني هو أداء لها وإن كان خارج الصلاة، ظاهرا المعنى المراد هذا. على أي حال فإن القضاء ولا يخفى دلالة الصحيح على أن السجدة منسية في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا فرق، كل سجدة منسية تقضى خارج الصلاة. ظاهر الدليل هذا. الرواية الثانية، الرواية الثانية في نفس الباب، موافق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع، يعني فرض شق معين في الصورة. عمار الصحابي فقيه من الفقهاء من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، لا يسجد بعد نهي، يعني يقضيها داخل الصلاة يدخلها في ركعة أخرى بل خارج الصلاة، ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته. قلت فإن لم يذكر إلا بعد ذلك، لم يذكر داخل صوت، قال يقضي ما فاته إذا ذكر. نفس الكلام. الرواية الثالثة في نفس الباب أيضا، مصحح أبي بصير، قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قائم بعد ما ركع، قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمضي على صلاته، فإذا انصرف انصرف بالسلام يعني للتسليم، فإذا انصرف قضاه قضى السجود وليس عليه السهو. غير صحيح بصير يقول نسيان السيدة يلزم يوجب القضاء، قضاء السيدة، ولكن ماذا؟ ولكن لا يجوز السيدة السهو، خلافا المشهور يقولون أن السيدة المنسية تقضى وتوجب سيدتي السهو، بينما هذه المصطلحة تقول ليس عليه سهو، يعني ليس عليه سيدتي السهو. الرواية الرابعة أيضا في نفس الباب، مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع، يذكر أي وهو راكع قيد ليذكرها يريد أن يقضيها وهو راكع، في تركيب الكلام أمر حساس في استظهار المعنى، الجار والمجرور يقول يذكرون ألفية خم، التوابع خمسة، توابع جار ومجرور وصف حال وين ما جرى البدل، نعم وين ما جرى في خمس توابع غيرها، هذه تابع، لما يقولها تابع تتبع من، جدا مهم في علم البلاغة، علم المعاني، علم المعاني أنصافا علم هندسي، علم هندسي لماذا؟ لأنه يبين لك هاي تراكيب الكلام، كل فقرة تكنك ويا فقرة، كل كلمة تكنك ويا كلمة، هندسة. وياما شبهات في العقائد أو يبنى على التعارض في الروايات والآيات سبب شنو؟ وين؟ ها طريقة الاصطبار في التركيب، كل كلمة تربطها انت ويا كلمة، ها لما جرى ذاك معروف الفيلسوف السني ابن رشد في زمان متوفي من الشام كتب كتاب تناقضات القرآن الكندي عفوني الكندي. المهم فالإمام الحسن العسكري سلام الله عليه رد برد مختصر قبل لا ينشر الكتاب، قال له انت حين تقول تناقض القرآن انت فهمت ترتيب القرآن يتعلق شنو بشنو؟ وقف مثلا الآية الكريمة قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، قل اي في الحياة الدنيا، هي في الحياة الدنيا مرتبط بالمال جار ومجرور، خليها ترتبط بالكلمة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة المعنى يختلف في الآية. خالصة خالصة وخالصة بالتنوين بالنصب أو سواء كانت نصب أو ضم، بالتالي الخبر هم تابع للمبتدأ على بعض النظريات النحوية. شوف هم تابع حال التبعية، يعني كيف تلفق تركيب الجمل والجملة الواحدة بالغ التأثير في الاصطبار، بالغ التأثير في تركيب وتنشئة القضية القانونية، الموضوع منه المحمول منه قيد منه، هذا قيد الموضوع قيد المحمول قيد القيد لو قيد مستقل أوه حذلقت فذلكت تحملق تدقدق في هالتركيبات وصل هالتركيبات في الكلام هو من مهارة الاستنباط في علم الفقه في علم العقائد في علم التفسير في علم الأخلاق في العلوم الدينية الكثيرة. بعض النص تاريخي ينشأ من عند شبهة، يا بليش هاي نص تاريخي أجيبه نص رواية كذا، لما لأن فسر والقيد في الجملة كذا 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 صار شبهة، بس انت جيت دقق في الوصلات الموجودة بين كلمات الفقرة اللي هم استبهروا من استبهروا مش 180 درجة غير ما هو مراد. المقصود في تركيب الكلمات في الجمال بتوسط النحو وعلم المعاني في البلاغة أمر حساس يا أخوان جدا جدا في الاستنباط، هني مهارة ومناورة ذهنية الفقيه في الاستنباط، الفقيه أو المفسر أو المتكلم أو أي واحد، المناورة يناور في التركيب. وكثير الآن من لما يفهم كلام الفقهاء لما جرى يجي يقول شوف الفقيه الفلاني يقول هكذا، تفهم كلامه هو شيء بعدين يشكل عليه، هو تركيب ما يعرف، نحو صرف ما يعرف، يريد يصير هو شيخ الإسلام يسويها كلام مجرى. على كل فقضية التركيب شيء مهم يا أخوان جدا مهم، هذه القضية شلون أوصل كلمة مع كلمة جملة مع جملة لما جرى هي أصلا عمدة زبدة استنتاج الاستظهار. نعم شيء مهم، أنا نرجع إلى نفس الرواية في الرواية سألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع. راكع وين جملة حريرة؟ ماذا؟ مو يقضيها وهو راكع، يذكر إذا ذكرها في أول كلام متعقب وين؟ وهو راكع. تلاحظ حتى زيارات الأئمة عليهم السلام، زيارات المؤمنين هي موجودة سواء في رياض الصالحين أو في رجاجة أو في كتاب النبراس. المتن يخاطب المؤمنين، فجأة الخطاب توجه لجميع الأئمة، فجأة أريد يرجع إلى رسول الله، أريد يرجع إلى المؤمنين. شو القصة؟ طبعا يعني يفهمون الكلام، اللي ما يعرف ضوائف التركيب والالتفات بناء وحدة سياق، يا وحدة سياق بياق، أضعف القرائن هي وحدة سياق، مين يقول في سياق واحد؟ نظير الشبهة إلا روايات الوصية المهديون 12، ما يعرف يرجع الضمير وين؟ كما تعلم، ويبني لك فرقة ضالة ومضلة وجدت جدت ولا مجدت. تركيب واحد، الضمير يعود على منه، الكذا يعود على منه، مو شيء سهل يا اخوان جدا. شوف شوف، هذا علم المعاني نستسهل به في علم البلاغه، يا ابن المطول ما يدرس، مختصر المعاني ما يدرس، جوهر البلاغه تلاغه تلاغه، سريع سريع، شنو صار؟ هو صوتي. اما علم المعاني، اصلا علم المعاني هو هذا هندسه المعاني، شلون تركبها؟ شلون تهندسها؟ شلون تهيكلها؟ نحو صاع النحو هم هكذا، فنون النحو، أعاريب، أعاريب يعني مو إعراب واحد، عدة احتمالات في الإعراب، عدة احتمالات في الإعراب يعني شنو؟ يعني تفهم تكنك بين كلمات بتكنيكات مختلفة، إما تربطها بآسيسين أو بعثير أو بكذا، نعم بمثال أقول لكم، أصل معنى أعاريب يعني عدة وجوه للإعراب أكو. ثم انت اول التفت الى وجوه عريض مختلفه، ثم بعد ذلك تصدر الاقوى منها. اخذ ارسال المسلمات اعراب واحد ومشى عليه من وين؟ منين؟ هاي مصيبه. حتى الاشتقاق، اخذ الكلمه باشتقاق واحد، عين الكلمه هاي تحتمل عده اشتقاقات، نفس الوزن هذا يحتمل يكون مصدر يحتمل يكون اسم مكان، يحتمل يكون كذا، شمن من خط واخذ بمعنى معين ومشى عليه. النقاط دي مهمة، كما يقول أئمة أهل البيت عليهم السلام، نحن قوم فصحاء فأعربوا. أعربوا يعني شنو؟ أصلا إعراب يعني شنو؟ إعراب يعني شنو؟ إعراب يعني إظهار، كان شيء مخفي تظهرته. لأن نفس الإعراب عبارة عن معاني مطوية، لأن لما تربط أنت بين كلمة وكلمة، جملة وجملة وكذا، أو كلمة وجملة، لما تربط هذا الرباط معنى مطوي مخفي تظهر أنت بالإعراب. الإعراب حرف من الإعراب حرف من الحروف مخفي تظهر أنت. نحن قوم فصحاء فماذا؟ فأعربوا، أظهروا، فأعربوا كلامنا، أظهروا في مطويات كثيرة غزيرة. على كل، أريد أرجع على أقل عبارة، هذه على كل ضابطة منهجية في الاستنباط، وعقبة كؤولة جدا وضرورية جدا. أصلا معارك علماء العلوم الدينية من الفريقين فيها. لاحظوا على عيد العبارة، قال سألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته. إذا واضح أنه يذكر هنا وهو راكع مرتبط بيذكر، مو يرتبط بيقضيها. كيف يصنع؟ قال يمضي في صلاته، مدام دخل في ركن يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجدها. إذن هذه الروايات كلها دالة على ماذا؟ دل على أن نسيان السجدة ليس بمبطل ولو دخل في ركن آخر، غاية الأمر يقضيها بعد الصلاة. الطائفة الثانية من الروايات الدالة على البطلان صحيح البزنطي، قال هذه الصحيحة أيضا في نفس الباب، إلى باب السجود الباب الرابع عشر. قال سألت أبا الحسن عليه السلام، يعني أبا بعلمان البزنطي محمد بن إسماعيل البزنطي، وكان من أحمد بن محمد بن إسماعيل، عفوا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، ذاك محمد بن إسماعيل بن بزيع، محمد بن إسماعيل بن بزيع كان وزير، وزير في الدولة العباسية، ولكن كان من الفقهاء المتسترين من تلاميذ الرضا عليه السلام، محمد بن إسماعيل بن بزيع، وكان يملك قصرا أيضا فريبا. على كل لكن كان من الفقهاء الكبار بالتستر، كما أن عبد الله بن سنان كذلك فقيه ولكن كان وزير من أصحاب الصادق، علي بن عقيل من أصحاب في الكاظم المعروف، داود الرقي، داود الزربي غير داود الرقي، أيضا كان من الوزراء المتسترين. على كل سياسة الاختراق من قبل مدرسة أهل البيت معمول بها في كل القرون ومنصوص عليها ومروية. صحيح البزنطي، البزنطي هي تركيا، تركيا يعني من تركيا. قال سألت أبا الحسن عليه السلام ومن الفقهاء الكبار أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، بيزنطة تركي وسط تركي، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى. قال كان أبو الحسن، يعني أبو الحسن الرضا يقول كان أبو الحسن الكاظم والده صلوات الله عليه، قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلن يدري أواحدة أو ثنتين استقبلت، في نسخة استقبلت الصلاة يعني أعدت الصلاة، تستقبلها يعني تنام من بدء، استقبلت حتى يصح لك الثنتان. ظاهر رواية ان يعني الظاهر الاولي السريع البدوي ان نسيان السجدة في الركعتين الاولتين يوجب البطلان كفتوى الشيخ المنسوب للشيخ المفيد او الطوسي في الموقع العوار النهاية، ولعل هي المنسوبة إلى الكليني والعماني، وأن حفظ ركعتين الأولتين المنصوص عليه شامل لكل الأجزاء ليس فقط للأركان، لأن المعروف إذا شك في الركعتين الأولتين بطل الصلاة لأنه لم يحفظ، هذا متسالم عليه تقريبا، لكن عند هؤلاء الأعلام من المتقدمين هذا لا يقتصر على الركنين الركعتين الشكل الركعتين، بل يشمل حتى ماذا؟ يشمل أجزاء غير ركنية في السجدة، مثلا استنادا لهذه الصحيحة. نعم إلى نعيد بس كملها وارد عليها. وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود. هذا الذيل أسأل بعيد الله كله، هذا الذيل يدل على أن مصطفان والمتقدمون ليس في محله. أنا سأبين أن البطلان ليس من جهة السجدة، سنبينها. أعيد قراءة الرواية. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى. قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدري أواحدة أو سنتين أو ثنتين، استقبلت حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود. هنا واضح أن في الذيل، لاحظوا الذيل ماذا يقول الإمام، يقول وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود. ماذا يقول الإنسان؟ يعني جاي يفكك بين الركوع والسجود، حافظ الركوع وماذا؟ ونسي سجدة في السجود، هذا لا يجب بطلان الصلاة. إذا منشأ البطلان ليس كونها في الركعتين الأخيرتين أو الأولتين، منشأ البطلان عدم حفظ الركوع. إذا عدم حفظ الركوع ما تحفظ هذا الركوع أول ركوع ثاني، نسيت الركوع أو لم تنسى، نسيت الركوع أو لم تنسى، يعني تشك أنك أتيت بركوع واحد أو ماذا بركوعين. إذا شككت أنك أتيت بركوع أو ركوعين، إن شككت أنه ركعة أولى أو ركعة ثانية، شككت في عدد الركعات، الشك في عدد الركعات في الأولتين يوجب البطلان، لا من جهة نسيان السجدة. شوف رحم بعد هذا المطلب أقرأ لكم الذيل وأعاود أقرأ لكم الصدر حتى يصير واضح. يقول عليه السلام وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع. شوف فارض الإمام صلى الله عليه متعلقين، مو متعلق واحد وهو السجود فقط، سجدة واحدة متعلقين، سجود وركوع. الركوع إذا من شكل الركعات، السجود قد وقد مو ضروري. فهنا هو عليه السلام صحح الأخيرتين لأنه حفظ الركعات بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود، يعني بس تقضي السجدة المنسية. أعيد قراءة الصلاة. عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى. ظهر السائل نعم يسأل فقط سؤالها، يسأل فقط عن السجود المنسي، لكن جواب عليه السلام شيء آخر. تعرض لحيثيتين نظرا لوقوعهما متقارنتين عادة. قال كان أبو الحسن يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدري أواحدة السجدة والركعة. في الذيل صار في اثنين، يعني إذا هو في صدد هذا اللحظ، فلم يدري أواحدة يعني ركعة وركوع أو ثنتين، استقبلت الصلاة حتى يصح لك ثنتان من الركعات، مو ثنتان من صح صحيح. لكن هو عليه السلام يريد يبين لي هكذا: إن لازم شكك في السجدة المنسية أو ذكرك للسجدة المنسية لازم نسيانك أشكك في الركعات، فعلي سيستلزم البطلان. طبعا كيف يقتنم الشك في الركعات مع نسيان السجدة؟ لبعض إذا نسى سجدة قد يتذكر أنه ربما السجدتين نسى، فإذا سمع سجدتين هي ركعة هي ركعة وهو راكع هي ركوع الأول وركعة الثانية. شوف تقارن الهيئة يسبب انجرار الخلل من السجود إلى الشك في ماذا؟ في الركعات. فهو على أساس يصلي بين هذا المطلب أنه إن جرجر نسيان السجود إلى الشك في عدد الركعات تفطر الصلاة وتعيدها ركعتين ولتين. أما إذا لم ينجر كما في الأخيرتين فحينئذ لا فقط تقضي السجود. فالرواية ليست في صلاة إبطال الصلاة بسبب نسيان السجود. الآن أعيد لكم العبارة. هو الأفضل أن يكون ألفاظ الرواية أمام عين الأخوان حساس يتحذلقون ويتحملقون ويدقدقون ويركزون ولمجرد كان هو استنباط التركيب الظاهر من خلال الحذلقة حاذق وحذلقة وحملقة أخذ يحملق بعينيه ويدقق ويركز. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي أصلا هو كما مر بنا في بداية الحديث أحد مهارات العظيمة في الاستنباط للباحث أو الفقيه أو كذا فلان وغسر أن تكون له قدرة المناورة في ماذا؟ في احتمالات التركيب واحتمالات الألفاظ. أحد مجالات تعدد الاحتمالات مو في خط التركيب النحوي والتركيب علم المعاني من البلاغة اللي هو مر بنا علم المعاني من البلاغة شنو؟ هندسة تركيب الجملة والفقرة. أحد موجبات توسع الاستظهار في الاستنباط في الفروع أو العقائد أو التفسير أو ما هو؟ أيضا تعدد احتمالات المعنى للفظة الواحدة. تعدد المعاني شنو؟ للفظة الواحدة. هذا حين يدل ماذا؟ يسبب ان الاحتمالات تتعدد. هذه يا اخوان يوميات الفقه والاستنباط. لا تستسهل بها. اخذت المعنى اللغوي مسلم اول الكلام هذا ضبط عدد معاني اللفظة مهم. لفظة في الكلام جدا مهم. بس ليس فقط المعاني الموضوع على هاللفظة أكثر المعاني التي تستعمل فيها اللفظة وإن لم تكن معاني يلا حقيقية. انظر كم يتسع تعدد الاحتمالات. طبعا البعض إذا تعدد الاحتمالات يشوش تضرب عند الدنيا قال أشيش ما نقدر نستنبط. لا يعني عود روحك تعدد الاحتمالات بعدين عود نفسك كيف تنتقل قرائن الأقوى الشواهد الأكثر حين تصير عندك مهارة في الاستنباط. هذه خطوات لن نستسهل بها يا أخوان. أنا أسلب بها كثيرا يا خشب الكثير ينظر لها نظرة هينة وهي من أخطر مراحل الاستنباط. بعض الناس تاريخي جايب لي شبهة من عندك مثلا أو يعنون الطرف الآخر شبهة من نص تاريخي على معصوم بابا النص التاريخي أنت قرأت عليه استنبطت عليه القيود مال تركيب الكلام استهمت عليه ولو في طبري في الجبري في أي مكان. أصل الشبه ناشئ أنه تركيب الكلام ما فاهمين عدل
هذه النقطة مهمة يا أخوان، لا نستسهل بها أبدا. أصعب الصعاب واحد ذكر إمام من الوهابية كان حافظ البخاري ومسلم عن ظهر قلب بأسانيد مثل البرق يتوقف وقف. هذا الحديث الذي قريته تركيب الكلام شو من بديت أبدي الاحتمال ضاع ضاع وين دربه. هذا هو تشير قصة بالحفظ الفاضية جمع متون هو لو تحليل تحليل يجي علم النحو علم المعاني كذا غوص مهم يا اخوان. تريدوا تصيرون فقهاء مستنبطين او لا، يلا مرسوا انفسكم، مرنوا انفسكم، امحنوا انفسكم وذهنكم بهالامور. دائما نقول ما اقدر، نقول انا اشوش على نفسي، شنو اشوش على نفسي؟ انت جاي شنو شنو موش؟ عود نفسك، مرس نفسك. إذا تمارس الاستنباط لما تجرب على كل هذه نقاط صناعية ما أحب أن نفوت على خير. وصلى الله على محمد وعلى آله.